الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة هو قرب يوم القيامة، ومن علاماته التي وقعت وانقضت انشقاق القمر، وذلك أن مشركي مكة تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تحدوه به أن يشق لهم القمر، فقبل التحدي وأيده الله بهذه الآية فشق القمر نصفين، نصف في اليمين ونصف في اليسار، وكان بهذا علامة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا من أشراط الساعة التي انقضت، ومضى علينا أن من أشراط الساعة ما يقع ويتجدد، ومنها إفاضة الماء والشحناء في النفوس وكثرة الهرج والقتل. والقسم الثالث في أشراط لم تقع بعد، وهي نوعان: أشراط كبرى كما جاءت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: بينما نحن نتذاكر اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خس في المشرق، وخس في المغرب، وخس في هذه الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. كل هذه الآيات العشر تسمى بالآيات العشر الكبرى، لم يقع منها شيء بعد. وفي ثناياها كذلك علامات صغرى كثيرة لم تقع بعد، فمنها ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 199، كلهم يرجو أن يناله، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. لم تقع بعد. ومن العلامات التي لم تقع بعد من الصغرى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا لم يقع بعد. ومما لم يقع بعد من الصغرى خروج المهدي الذي يخرج في آخر الزمان يصلح الله شأنه في ليلة، لم تقع هذه الآية، وإن كان الخوارج قديما وحديثا ومنهم الروافض يتعلقون بهذه الأوهام حتى يستبيحوا الدم الحرام والزمان الحرام والمال الحرام، فهذه لم تقع بعد. ومنها الملحمة العظمى بين المسلمين وبين اليهود والمشركين، وهذه تقع في آخر الزمان عند نزول عيسى. فهذه جملة من العلامات الكبرى والصغرى للساعة التي لم تقع بعد. وفي هذه المجالس ننوه إلى أشراط الساعة الكبرى في كل درس بشرط بعلامة أو بعلامتين، تبصرة لذلك واستعدادا ليوم معادنا، لأن علامات الساعة جعلها الله أشراطا وعلامات لهذا اليوم المهيب وهذا اليوم العظيم إرهاصا وتقدمة له، وكل أمر عظيم يقدم الله له بمقدمات. لما كان اليوم الآخر يوما عظيما مهيبا قدم الله له بهذه العلامات إرهاصا له، ولما كانت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا بعثة عظيمة أرهص الله لها بإرهاصات، فرأت أمه أنه خرج منها نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، اللهم صل وسلم عليه، وكثفت السماء بالرجوم وسقطت 14 شرفة من شرفات قصر كسرى، بل وخمدت نارهم التي يعبدونها ولها 1000 سنة لم تخمد. لماذا؟ لأن بعثته عظيمة غيرت وجه الدنيا عليه الصلاة والسلام. فهذه أشراط الساعة، وفيها ما فيها من ترقيق قلوبكم أهل الإيمان وزهدكم وتخوفكم من هذه الدنيا التي أشغلت الناس وتعلقت قلوبهم بها، ومنها حثكم وتنبيهكم للاستعداد للرحيل ليوم المعاد، فإن هذه الأشراط ينتفع بها المؤمنون ويزداد غير المؤمنين بها غفلة. فنسأل الله أن نكون ممن إذا ذكروا تذكروا، وممن إذا نصحوا انتصحوا، وممن ينتفعون بالذكر. هؤلاء المنتفعون بالذكر هم عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذه العلامات العشر الكبرى من أحكامها أنها إذا وقعت أولاها تكافع البقية إثرها قريبا، كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها قريبة، كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته. تأمل بهذا المثل النبوي بالعقد، ومنه المسبحة التي بأيدي الناس، إذا انقطع خيطها كيف يكون تتابع خرزاتها قويا بسرعة وبتتابع؟ كذلك الشأن في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلامات الكبرى. وفي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري هذا المخرج في صحيح مسلم دلالة على شأن الصحابة وعلى فقههم وعلى علمهم، فقد اطلع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أي من مكان عالي، وهم يتذاكرون يتحدثون ويتكلمون. فبماذا كانوا يتذاكرون؟ هل تذاكروا بالدنيا وبالنساء وبالتجارات وبالأموال والعقارات؟ هل تذاكروا بالمزارع وبالبيع والشراء؟ أبدا والله. هل تذاكروا باللهو واللعب والكرة؟ ما تذاكروا إلا بأمر يهمهم وقد أخذ ما أخذه من قلوبهم ومن هممهم. قلنا: أتذاكر الساعة يا رسول الله؟ الساعة هي همهم وهجيراهم، كيف ينجون يوم القيامة، كيف يعدون لها العدة. فجاءت هذه العلامات العشر لهذه المناسبة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها أي الساعة لن تخور حتى تروا قبلها 10 آيات. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على هذه العشر آيات بتسميتها بالآيات الكبرى، أي بعلامات الساعة الكبرى، وما سواها مما قبلها وأثناءها وبعدها فتسمى بالآيات الصغرى. واصطلاحهم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه العشر، وكونها كبرى أيضا لأن فيها تغيير الدنيا، وهي معالم واضحة جلية لا تنكر كما يأتي إن شاء الله في شرحها وفي بسطها. فهي علامات كبرى يؤذن الله عز وجل بها بانقضاء هذه الدنيا وإقبال يوم وحياة أبدية سرمدية لا فناء معها. الدنيا يفنى أهلها أن يموتوا، ولو لم يمت أهل الدنيا لضاقت بهم هذه الأرض. تخيلوا لو أن الخلق كله من لدن آدم أو قبل آدم أحياء الآن موجودون مع من يأتي من أولادهم وأحفادهم ومن بعدهم، تضيق بهم الدنيا. ولهذا الدنيا دار معبر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ودار بعد الدنيا هي دار البرزخ، وكذلك هي دار مؤقتة كالدنيا، مؤقتة إلى الدار الأبدية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم تأتي الدار الثالثة الباقية التي لا فناء فيها، الباقية التي لا تزول، وهي الدار الآخرة. ولهذا قال الله فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ومعنى الحيوان من صيغ المبالغة في لغة العرب على وزن فعلان. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، كانوا يعلمون أي أن الحياة فيها كاملة أبدية سرمدية لا فناء معها ولا موت. الدنيا الحياة للأبدان، ويصيب الروح من ذلك فرح وهم وحزن بقدره. البرزخ بالعكس الحياة للأرواح، ويصيب البدن من ذلك بحسبه. الدار الآخرة للروح والبدن جميعا، حياة للروح وحياة للبدن، وهي حياة أبدية. وتأملوا لما ذكر الله في غير ما آل أهل الجنة، يصف الله جل وعلا بقاءهم فيها بقوله: خالدين فيها أبدا. ووصف أهل النار في ثلاث مواضع من القرآن: في آخر النساء، وفي آخر الأحزاب، وفي آخر سورة الجن. ذكر الله عز وجل أهل النار فيها بقولهم: خالدين فيها أبدا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وثمة حديث يسمى عند العلماء بحديث الكبش، وهو في الصحيحين: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وإذا دخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيطلعون أي من مكان عال إلى سفل، وينادي منادي: يا أهل النار، فتشرئب أعناقهم علوا يظنون أن الفرج قد جاءهم، فيؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة وبين النار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لماذا؟ لأن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة التي لا موت ولا فناء معها. حتى أهل النار تدل عليهم العذاب وخالدون فيها أبدا. إذا كان كذلك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، فما بالنا أخلدنا إلى الدنيا كأننا معمرون مخلدون فيها، وتغافلنا ودهلنا عن الآخرة، لم ننسها كما لم ننسى الموت لكننا في ذهن عنه، لا كأننا مقبلون عليه. وقد انحرف في هذه المسألة، مسألة الخلود في الجنة وفي النار، انحرف فيها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، فزعموا أن أهل الجنة وأهل النار فيها لا يبقون أبدا، وإنما تفنى نارهم ويفنى نعيمهم. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية داما هذا الاعتقاد وقائليه، قال في الجهل: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم بقائنا فهما على الأيام فأن يكان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجان، قال: الفنا يكون في الحركات لا في الذوات، فاعدل بذا الهذيان. اللهم اجعلنا ممن كتبتهم من عبادك المؤمنين، ومن أهل الجنة، وممن أعتقتهم من النار أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرعي مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.